بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب إعراب الأفعال. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع، يعني دون أخوين، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه، أو جازم فيجزمه، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. قوله: إذا لم يتصل بنون الإناث إلى آخره، أي أما إن اتصل به نون الإناث نحو الوالدات يرضعن، فيبنى على السكون أو نون التوكيد المباشرة ثقيلة أو خفيفة، نحو ليسجنن وليكونن، فيبنى على الفتح كما تقدم في صدر الكتاب. متى يعرب؟ إذا تجرد من النونين، فإن اتصلت به إحدى النونين بني. إن اتصلت به إحدى النونين فما حكمه؟ البناء، البناء على السكون مع نون الإناث، وعلى الفتح مع نون التوكيد المباشرة خفيفة أو ثقيلة. وقوله: وهو مرفوع أبدا إلى آخره، اعلم أن النحويين أجمعوا على أن المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، نحو يقوم زيد ويمشي عمرو. ومثال المصنف: الأول مرفوع بضمة ظاهرة، والثاني ماذا؟ بضمة مقدرة. ومثال المصنف ما هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين، مرفوعان بضمة ظاهرة. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، على أقوال أصحها قولهم: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين أي عند الإعراب، يقولون أي عند الإعراب مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهذا مذهب الفراء وغيره من حذاك الكوفيين والأخفش من البصريين، وهو الصحيح كما سمعتم، الذي رجحه غير واحد من المحققين أن الرافع له ماذا؟ التجرد عن الناصب والجازم، وهذا التجرد عامل معنوي، عامل معنوي. قال: ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه ناصب فينصبه، نحو لن نبرح عليه عاكفين، أو جازم فيجزمه، نحو لم يلد ولم يولد. إذن الأفعال ثلاثة، منها فعلان مبنيان وهما الماضي والأمر، الماضي باتفاق، والأمر على الأصح كما تقدم معنا في صدر هذا الكتاب. والمضارع فيه إعراب وفيه ماذا؟ وفيه بناء، والأكثر فيه الإعراب، الأكثر فيه ماذا يا أخواني؟ الإعراب، بسبب مشابهة الاسم، بسبب مشابهة الاسم كما تقدم معنا أيضا في أوائل هذا الكتاب. طيب، ومتى يكون معربا؟ إذا تجرد من النونين، إذا تجرد من النونين أو من إحدى النونين، وهو في حالة إعرابه مرفوع دائما وأبدا، مرفوع دائما وأبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، مرفوع إما بضمة ظاهرة أو مقدرة. فإن دخل عليه الناصب نصبه، أو الجازم جزمه، وسيأتي معنا الآن ذكر النواصب وبعدها الجوازم. قال المصنف رحمه الله والنواصب التي تنصبه قسمان: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. قوله والنواصب قسمان: النواصب جمع ناصب بمعنى لفظ ناصب، أو جمع ناصبة بمعنى كلمة ناصبة، كلمة ناصبة. نواصب إما جمع لمذكر أو جمع ماذا؟ لمؤنث. طيب، فإن جعلتها جمعا لمذكر بمعنى الألفاظ ماذا؟ الناصبة، وإن جعلتها للمؤنث معناها الكلمات الناصبة، هذا أو هذا، فهي جمع ناصب أو جمع ماذا؟ ناصبة. طيب، وهذه النواصب عوامل، هذه النواصب ما لها؟ عوامل تعمل في غيرها النصب. وقدمها على الجوازم لأن أثرها أصالة وجودي، وهو الحركة، بخلاف الجازم فإن أثره عدمي، والوجود أشرف من العدم. لماذا قدم النواصب على الجوازم؟ يقول أثرها وجودي وهو الحركة. طيب، علامة النصب الفتحة، هذا هو الأصل، هذا معنى أصالة، هذا معنى أصالة. قال: وخرج بقيد أصالة الأفعال الخمسة حال نصبها، فإن أثر الناصب حينئذ عدمي على سبيل النيابة. ما هو أثر الناصب؟ الحذف، وهو عدمي، ولهذا قلنا أصالة. أثر الناصب في الأصل وجودي وهو الحركة. طيب، وأما حذف النون فهو ماذا إخواني؟ فرع على سبيل النيابة. وقوله قسم ينصب بنفسه، هذا القسم متفق عليه عند جمهور النحويين من البصريين والكوفيين، وإنما لم أقل عند جميع النحويين لأنهم لم يتفقوا على حرف ينصب المضارع بنفسه غير أن فقط، يعني هذه الأربعة ليست متفقا عليها، هذه الأربعة أن ولن وإذا وكي ليست ماذا؟ ليست متفقا عليها. اتفق النحويون كلهم على أن فقط، على أن فقط، واختلفوا ماذا؟ في الباقي، فمن مثبت وماذا؟ ونافي. البصريون عندهم النواصب كم؟ أربعة. هل هذا باتفاق عند البصريين؟ الجواب لا، لأنهم لم يتفقوا إلا على أن فقط، والبقية تنصب عندهم على الأصح، تنصب عند البصريين على ماذا؟ على الأصح. إذن النحويون لم يتفقوا على حرف ينصب المضارع بنفسه غير ماذا؟ غير أن فقط، والبقية فيها خلاف، فيها خلاف. طيب يا إخواني، وقوله بأن مضمرة بعده، أي سواء كان الإضمار جائزا أو واجبا كما سيأتي. قال الفاكهي: وفي عبارته تجوز من جهة تسمية غير الناصب ناصبا. انتهى. يعني المصنف تجوز في العبارة حين أن قال والنواصب قسمان، والذي ينصب ماذا؟ إنما هي الأربعة فقط التي تنصب بنفسها، والبقية بقية النواصب تنصب بأن هكذا، فتسميتها نواصب من باب المجاز والتوسع. لم يقول النواصب قسمان، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة، فتسمية هذا القسم الثاني نواصب فيه توسع في العبارة، فيه توسع في العبارة، لأن الناصب في الحقيقة هو أن. طيب، مثلا حتى يرجع إلينا موسى، ما هو الناصب ليرجع؟ أن، ما هي حتى؟ فعلى عبارة المصنف يقال في حتى ناصب، أن يقول النواصب كم؟ قسمان، قسم ينصب بنفسه وقسم ماذا؟ ينصب بأن مضمرة. هذا من باب التوسع في العبارة. وكان الأولى أن يقول النواصب أربعة، قسم واحد فقط. النواصب كم؟ أربعة، أن ولن وإذن وكي، ثم يقول أن تنصب مضمرة ظاهرة ماذا؟ ومضمرة، ظاهرة ومضمرة، والإضمار إما جائز وإما واجب. وهذا الذي ذكره المصنف من أن النواصب قسمان هو الصحيح، وهو مذهب البصريين. وخالف الكوفيون فذهبوا إلى أن كلا من القسمين ينصب بنفسه ولا إضمار، ولا إضمار. أيهما أسهل، مذهب البصريين ولا الكوفيين؟ ها؟ نعم، مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين أسهل، لأنه ما في إضمار، منصوب بحتى، منصوب بلام التعليل، منصوب بلام الجحود، منصوب بأو، انتهينا. لكن في على مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة، هل الإضمار جائز أو واجب؟ وبعد هذا الكلام نحتاج إلى أن نؤول المصدر. طيب، فعلى هذا فمذهب الكوفيين أسهل، ولكن لا يؤخذ بالأسهل في كل موضع، لابد أن يكون هذا الأسهل له ماذا إخواني، حظ من الصواب كما يقال. مثلا اتفق ماذا إخواني، اتفق العرب على أن حتى تجر ما تنصب، والعامل الواحد لا يعمل ماذا؟ لا يعمل عملين، لا يعمل عملين كما قاله ابن هشام في شرح القطر. وعلى كلنا الأسهل لابد أن يكون صوابا، وإلا فلا يؤخذ به، وإلا فلا يؤخذ به. الراجح من أقوال النحويين أن النواصب أربعة فقط، ومن رأى أنها أن العشرة كلها نواصب أي لا يحجر عليه. طيب، ولا يخطأ بشدة، خلاص يرى هذا المذهب هو الأصوب والأقرب والأسهل فله ذلك. طيب، نعم، قال المصنف رحمه الله: فالأول أربعة، ما هو الأول؟ الذي ينصب بنفسه. فالأول أربعة، أحدها أن، إن لم تسبق بعلم ولا ظن، نحو يريد الله أن يخفف عنكم، وأن تصوموا خير لكم. فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والفعل مرفوع وهو وفاعله خبرها كما تقدم في باب النواسخ. وإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ في السبعة بالنصب والرفع. كل هذا قد تقدم معنا، قد تقدم معنا في الكلام على ماذا؟ على أن المخففة، على أن المخففة. قوله أحدها أن، أي المصدرية بفتح الهمزة وسكون النون، وهي أم الباب، لأنها تعمل ظاهرة النحو أعجبني أن تقوما، وأحببت أن تقوما، وفرحت بأن تقوما، ومضمرة كما سيأتي، وهي تنصب المضارع المعرب لفظا والمضارع المبني محلا. أن المراد بها المصدرية، وهي أم الباب. لماذا كانت أم الباب؟ لأنها عملت من دون أخواتها ظاهرة ومضمرة، وهذا ماذا؟ وهذا اختصاص لها دون غيرها، واضح؟ وسميت مصدرية لأنها تسبق ما بعدها بمصدر، إما مرفوع كالمثال الأول ومثال المصنف والتقدير أعجبني قيامك وصومكم خير لكم. ما يعرف قيامك؟ فاعل أعجب وصوم مبتدأ، أو منصوب كالمثال الثاني ومثال المصنف والتقدير أحببت قيامك ويريد الله التخفيف عنكم، أو مجرور كالمثال الثالث والتقدير فرحت بقيامك. فأن في هذه الأمثلة كلها مصدرية لأنها لم تسبق بعلم ولا ظن، وإذا لم تسبق بعلم ولا ظن وجب أن تكون مصدرية، فإن سبقت بعلم وجب أن تكون مخففة، فإن سبقت بظن جاز ماذا؟ جاز فيها الوجهان كما سيأتي معنا. تنبيه: علم من قولي وسميت مصدرية لأنها تسبق ما بعدها بمصدر أن المسبق بالمصدر هو الفعل وحده، أن المسبق بالمصدر هو الفعل وحده لا هي والفعل، فعلى هذا فتقول في إعراب نحو أعجبني أن تقوم والمصدر المؤول من الفعل المسبوك بأن فاعل، والتقدير أعجبني قيامك. واضح هذا يا إخواني؟ عندنا الآن أن مصدرية، هكذا أن مصدرية ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ تسبك ما بعدها بمصدر، فهي آلة للسبك، فهي ماذا؟ آلة للسبك. والذي عليه تعبير الأكثر يقولون والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، من أن والفعل، فيجعلون المصدر المسبوق من ماذا؟ من أن والفعل. والصواب أنه من الفعل وحده، أنه من الفعل وحده. واضح يا إخواني؟ لأن قيام مصدر مأخوذ من الفعل وحده لا من الفعل وماذا؟ وأن. أن ما هو عملها؟ السبك، هكذا أن إيش عملها؟ السبك. فما هو المسبوك؟ الفعل، وليس أن والفعل. وعلى هذا فعند التعبير يقال والمصدر المسبوك بأن، لا يقال والمصدر المسبوك من أن والفعل فاعل أو مفعول أو مجرور. هذا ماذا يا إخواني؟ هذا هو الراجح، وإلا فهناك من يقول ماذا؟ والمصدر المؤول من ماذا؟ من أن والفعل، أو من حرف المصدر وما دخل عليه. واضح هذا الكلام؟ أن ما لها؟ تعتبر آلة، أداة، آلة للسبك. واضح؟ مثل العصارة، تعرفون العصارة ماذا تعمل؟ تعصر. فالعصير ليس مأخوذ من الفواكه والعصارة، هو من الفواكه ماذا؟ من الفواكه فقط، والعصارة هذه هي آلة، وهذا كذلك، هذا ماذا يا إخواني؟ كذلك. فأن مجرد ماذا؟ آلة للسبك. والفعل المسبوك سبك، عفوا، والمصدر المسبوك سبك ماذا؟ من الفعل فقط، لا من الفعل وأن، لا من الفعل وأن. هذا الذي ظهر لي أنه الأحسن والأقرب. طيب، ومن قال بالقول الثاني ماذا يا إخواني؟ لا حرج، لا حرج. لا إله إلا الله. قال وقوله فإن سبقت بعلم، المراد بالعلم كل لفظ دال على اليقين، وإن لم يكن بلفظ علم يقرأ علم ويكتب هكذا. لماذا يكتب هكذا؟ قال عندنا في التعليق قال عبادة يقرأ فعلا ماضيا مفكك الحروف، إشارة إلى أن المراد المادة للفعل الماضي فقط، يعني المادة مادة العلم سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى آخره. طيب إذا سبقت بعلم، إيش العلم هذا؟ إيش العلم؟ المراد بالعلم اليقين، المراد بالعلم اليقين سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر إلى آخره. واضح؟ قال المراد بالعلم كل لفظ دال على اليقين، وإن لم يكن بلفظ علم يقرأ هكذا علم ويكتب مفكك ماذا الحروف من أجل أن يدل على المادة، كرأ وتحقق وتبين وظن مستعملا في العلم، كل هذه تدل على اليقين، تدل على اليقين، لا يلزم أن يكون ماذا بلفظ العلم، أهم شيء أن يدل على اليقين سواء كان بلفظ العلم أو بغيره، مثل رأى يدل على يقين، تحقق تبين، وكذلك ظن مستعملا في العلم. واضح؟ كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ما هي أن هنا مخففة من الثقيلة، سبقت بماذا؟ بظن، لكن هذا الظن ماذا؟ علم، المراد بالظن اليقين العلم، ظنوا بمعنى أيقنوا، أيقنوا أنهم أو أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ومثل ماذا يا إخواني؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، شاهدنا في ظننت أنها بمعنى أيقنت، مع أن مشددة ما هي مخففة. واضح؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، إيش معنى ظننت؟ أيقنت. واضح؟ نعم. وظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، هذا ظن مع المخففة. واضح يا إخواني؟ قد يستعمل الظن بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين، فإذا استعمل الظن بمعنى اليقين فأنا التي بعده مخففة من الثقيلة لأنها سبقت بعلم. وإيش مراد بالعلم؟ ما دل على يقين وإن كان بلفظ الظن. قال فالظن هنا بمعنى اليقين، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها خبر. تنبيه: الغالب على أن المخففة أن تكون مسبوقة بعلم، ومن غير الغالب قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة بعدها خبر، هنا لا سبقت بعلم ولا سبقت بظن، ومع هذا هي ماذا؟ هي مخففة. فقول النحويين في أن المخففة أن تسبق بعلم هذا الغالب، هذا ماذا يا إخواني؟ الغالب. ومن غير الغالب كهذه الآية، كهذه الآية، إذن لا يلزم أن تسبق بعلم في جميع الأحوال. طيب، بل قد لا تسبق لا بعلم ولا بظن منزل منزلة العلم، ويكون هذا من ماذا النادر أو القليل جدا. وإلا فالغالب على أن المخففة من الثقيلة أن تسبق ماذا؟ أن تسبق بعلم. وقوله فإن سبقت بظن فوجهان إلى آخره، المراد بالظن كل لفظ دال على الظن، سواء كان بلفظ الظن أو لا، كحسب وخان وزعم ونحوها، يعني لا يشترط أن يكون بلفظ ظن يظن، خال حسب زعم، كل هذه تدل على ماذا؟ على الظن. وقوله فوجهان أي جاز أن تكون ناصبة، والفعل حينئذ منصوب بها، وأن تكون مخففة، والفعل حينئذ مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها خبرها. وقد جاء بالوجهين قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، قرأ بالرفع أبو عمرو والأخوان حمزة والكسائي على إجراء الظن وهو الحسبان مجرى العلم، وقرأ بالنصب الباقون على إجراء الظن على أصله أنه ظن وعدم تنزيله منزلة العلم، وعدم تنزيله منزلة العلم. واضح يا إخواني؟ إذن أن المفتوحة الهمزة، أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون، ماذا يا إخواني؟ كم لها أحوال؟ هي لها أربع أحوال كذا، تكون ناصبة، وتكون مخففة، وتكون زائدة، وتكون ماذا؟ ها؟ لا، نافية مكسورة. قلنا ماذا؟ مخففة ومصدرية وزائدة وتفسيرية، تمام، أربع. فالمخففة تلتبس ماذا؟ تلتبس بالمصدرية، بالمصدرية. فالتمييز بينهما، التمييز بينهما يكون بما قبلهما، وهو إن تقدم علم، إن تقدم علم، قلنا والمراد بالعلم ما يدل على اليقين ولو بلفظ الظن، إن تقدم علم فهي جزما مخففة ماذا؟ من الثقيلة، لا تتردد، مثل علم أن سيكون، تعرفها بأمرين، تقدم العلم ورفع المضارع بعدها. وإن سبقت بظن، إن سبقت بظن فوجهان، جاز أن تكون مصدرية وجاز أن تكون ماذا؟ مخففة من الثقيلة. فإن جعلتها مصدرية نصبت المضارع، وإن جعلتها مخففة رفعت المضارع على أنها مخففة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها خبر. وإن لم تسبق بعلم ولا ظن، إن لم تسبق بعلم ولا ظن فهي مصدرية جزما، فهي مصدرية جزما، مثل ماذا؟ مثل أحب أن تذاكر، أعجبني أن تجتهد، ونحو ذلك، الألفاظ التي ليس فيها علم ولا ظن. إذن بهذه الأمور يستطيع الطالب أن يميز المصدرية من المخففة. واضح؟ ما تلتبس عليه بإذن الله. أهم شيء أن يركز ولا يستعجل، يركز ولا يستعجل في الحكم حتى ينظر ما قبلها وما بعدها، لأنها إن كانت بظن، إن كانت بظن ينظر إلى الفعل، هذا إذا كان مثال طرح عليه أو مثال وجدته في القرآن أو في السنة أو في كتاب، انظر إذا كان هناك حركات، انظر ما بعد الظن. فإن كان مرفوعا، فإن كان الفعل مرفوعا فهي مخففة، وهذا الظن نزل منزلة العلم. طيب، وإن كان منصوبا فهي المصدرية والظن على بابه. إيش معنى على بابه؟ أي أنه لم ينزل منزلة العلم، ما زال ظنا، ما زال ظنا. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: والثاني لن. ثاني من ماذا؟ من النواصب التي تنصب بنفسها. والثاني لن، نحو لن نبرح عليه عاكفين. قوله لن هي حرف نفي ونصب واستقبال، نحو لن أقوم. ومثال المصنف: فتنفي الحدث وهو القيام مثلا، وتنصب اللفظ وتخص الزمن بالمستقبل بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال. واضح؟ وهذا في جميع النواصب. يا ماذا من القرائن التي تجعل المضارع للمستقبل. ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا لمن زعم ذلك، وهو الزمخشري، قال إنها تفيد النفي وتفيد التأبيد، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أراد أن يؤيد مذهبه الباطل بأن الله لا يرى في الآخرة، لن تراني، يقول هنا لن للتأبيد، وهذا ليس بصحيح. فإذا قال القائل لن أقوم ليس معنى أنه سيجلس أبدا الآبدين. واضح؟ هذا الكلام باطل. هذا الكلام ماذا يا إخواني؟ باطل. طيب، وبعض النحويين من أصحاب العقائد الزائغة كالزمخشري هذا مثلا، قد يحاول أن يؤيد مذهبه الباطل بكلام العرب. طيب، وأن هذا جرى به كلام العرب، هذا ليس بصحيح. قد رد عليه النحويون، رد عليه النحويون. قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. فقوله اردد وسواه، أي سوى هذا القول، فاعبدا، أي انتصر له. طيب، فإن أشعر اللفظ بالتأبيد يا أخي حسن، فمن قرينة خارجية، أحسنت، مثل لن يخلقوا ذبابا، هذا تأبيد، لن يخلقوا ذبابا تأبيد، ولكن هذا التأبيد استفدناه من دليل خارجي وهو ضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا. طيب، وهكذا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ضرب مثلا فاستمعوا له، إلى آخره، هذا في مقام التحدي. نعم، وماذا إخواني؟ والإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، هو ضعيف مخلوق. وهكذا لن يخلف الله وعده تأبيد، والله لا يخلف ماذا؟ لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد. هذا عرفناه من عدل الله، من عدل الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، إذا أفاد اللفظ معنى التأبيد فمن قرينة ماذا؟ خارجية، كما يقوله النحويون. قال المصنف رحمه الله: والثالث كي. والثالث كي المصدرية، وهي المسبوقة باللام لفظا، نحو لكي لا تأسوا، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني. فإن لم تقدر اللام فكي جارة. والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. قوله المسبوقة باللام، أي لام التعليل. أي لام هذه؟ لام التعليل. قوله أو تقديرا نحو جئت كي تكرمني، أي إذا قدرت أن الأصل لكي تكرمني، ولكن حذفت اللام استغناء عنها بنيتها. ومثله قوله تعالى: كي لا يكون دولة. فإن لم تتقدم اللام لا لفظا ولا تقديرا كانت كي حرف جر وتعليل، وكان الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا كالمثال نفسه، كالمثال نفسه الذي هو كي تكرمني، جئتك كي تكرمني. ما هي كي؟ ما هي كي يا إخواني؟ إن قدرتها مصدرية أو إن جعلتها مصدرية فلام التعليل مقدر، طيب، وإن قدرتها جارة فالنص ماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد كي. يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه الوجهان، إذا كانت اللام غير موجودة في اللفظ، غير موجودة في اللفظ. تنبيه، قال الفاكهي: وحيث قيد كي بالمصدرية منه المصنف، فكان ينبغي أيضا تقييد أن بذلك لإخراج المفسرة والزائدة، فإنهما لا ينصبان المضارع. انتهى. لماذا قال المصنف الثالث كي المصدرية؟ ليخرج ماذا؟ الجارة. فلما قيد كي بالمصدرية كان عليه أن يقيد أن بالمصدرية أيضا ليخرج الماذا؟ المفسرة والزائدة، فإنها لا تنصب المضارع. هذا انتقاد في محله، انتقاد ماذا يا إخواني؟ في محله. ايش لا لفظا ولا تقديرا؟ نعم. ها جئتك. طيب لا بس، هو على الطبعة هذه، شوف في الكواكب جئت. نعم أيوة، يعني من أجل ماذا؟ أن يوافق. طيب أحسنت. الأخ يقول: أو تقدير النحو جئت، هنا سقط الكاف، جئتك، حتى يوافق الذي في المثل. لا بس، لا بس، هو حتى نحن الآن اخترنا النسخة التي فيها الكاف. طيب لا بس لو أضيف الكاف. طيب ولا ما في إخلال؟ انتهينا من هذا يا إخواني. طيب بقي معنا الرابعة. كل هذه الدروس يا إخواني معروفة. قال المصنف رحمه الله: والرابع إذن إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها أو منفصلا عنها بقسم أو بلا النافية، نحو إذن أكرمك، أو إذن والله أكرمك، أو إذن لا أخيبك، جوابا لمن قال أنا آتيك، وتسمى حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء. طيب يا إخواني، لو نعدل إذن في الثلاثة المواضع بالنون، قولوا صوابه بالنون. إذن في هذه الثلاثة المواضع، إذن أكرمك، أو إذن والله أكرمك، أو إذن لا أخيبك، تكتب بالنون. تكتب ماذا يا إخواني؟ بالنون. وهذا الصواب فيها أن تكتب بالنون لا بالألف. إذن هذا الرابع. طيب قوله: والرابع إذن إلى آخره، أي أن إذن لا تكون حرف نصب إلا بثلاثة شروط: الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، والثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على المستقبل، والثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم ولا النافية. فاصل غير القسم أو غير اصلح غير القسم ولا النافية. مثال المستوفية للشروط قولك إذا تنجح جوابا لمن قال لك سأجتهد في دروسي، أو إذا والله تنجح، أو إذا لا يخيب سعيك، وكأمثلة المصنف. واضح؟ إذا تنجح لم يصل بينها وبين المضارع فاصل، وإذا والله تنجح أو إذا لا يخيب فصل بينهما فاصل، وهو القسم في الأول ولا النافية في الثاني. قال فلا تعمل شيئا في نحو أنت إذا تنجح بالرفع، لأنها وقعت حشوا في الكلام ولم تتصدر، ويشترط أن تكون في صدر جملة الجواب. ولا في نحو إذا تصدق بالرفع، لأن المراد بالفعل الحال لا المستقبل، والنواصب لا تعمل في الحال. طيب، سأجتهد في دروسي، تقول له ماذا؟ إذن تصدق مثلا، أي الآن. لا، المضارع لا بد أن يكون ماذا؟ في المستقبل. فإذا كان في الحال، إذا كان في الحال لا تعمل. يقول قائل أنا أحبك، فتقول إذن تصدق. إذن تصدق متى؟ الآن ولا في المستقبل؟ الآن، في الحال. فحينئذ يرتفع المضارع. ولا في نحو إذا يا محمد تنجح، أو إذا يوم الامتحان تنجح، أو إذا في الامتحان تنجح. الأول فصل ماذا؟ بالنداء، والثاني بالظرف، والثالث بالجار والمجرور. بالرفع في الجميع، لأنه فصل بينها وبين الفعل بغير القسم ولا النافية، وهو غير مسموع. هذا هو العلة، غير مسموع، لم يسمع الفصل إلا في ماذا؟ في القسم ولا النافية. ولا النافية. ومن جوز هذه الأمور يا إخواني وجد أنها تعترض بين الكلام، بين الكلام، بين ماذا؟ الفعل والفاعل، وهكذا بين الفعل والمفعول، تعترض هذه الأمور كثيرا بين الكلام، لكنها مع إذن لم تسمع عن العرب. ماذا يا إخواني؟ لم يسمع عن العرب الفصل بهذه الأمور. واضح؟ مثلا تقول جاء يا محمد أبوك، هنا فصل بالنداء بين الفعل والفاعل، هكذا. جاء يا محمد أبوك، واضح. وتقول فاز اليوم زيد، أكرمت في الدار مثلا عمرا، فهي تفصل بين العامل ومعموله. الذين أجازوا رأوا أن هذه الأمور كثيرا ما تعترض بين العامل ومعموله، كثيرا ما تفصل، أو ما تفصل بين الأجزاء. واضح؟ والذين منعوا رأوا أنها غير مسموعة عن العرب، وهذا هو الصحيح. وقولهم وتسمى حرف جواب وجزاء، سميت حرف جواب لوقوعها في كلام يجاب به كلام آخر، سواء وقعت في صدره أو حشوه يعني وسطه أو آخره، ولا تقع في ابتداء كلام ليس جوابا عن شيء. يعني لا تقول ابتداء إذن أكرمك بدون أن يكون هناك كلام سابق، لا تقول ابتداء إذن أكرمك، مثل لكن، مثل لكن، لا بد أن يتقدم عليها كلام، لا بد أن يتقدم عليها كلام. ولهذا سميت حرف جواب، والجواب يقتضي ماذا؟ يقتضي كلاما قبله تجيب به عنه. وسميت حرف جزاء لأن مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر، وهذا ثابت لها غالبا، وهذا ثابت لها غالبا. إيش معنى غالبا؟ قد تأتي لغير الجزاء، قد تأتي جواب بغير ماذا؟ بغير جزاء. قال: وقد تتمحض للجواب فقط بدليل أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، إذ لا مجازات هنا، لأن ظن الصدق واقع في الحال ولا يصلح أن يكون جزاء لذلك الفعل، إذ الجزاء لا بد فيه من الاستقبال. واضح؟ أنا أحبك فتقول إذن تصدق مثلا، تصدق إيش الجزاء هنا؟ ما جازيته بشيء، أو إذن أظنك صادقا ما جازيته بشيء، فهنا حرف جواب فقط، حرف ماذا؟ جواب فقط. فائدة: قد نظم بعضهم الشروط الثلاثة وما يجوز الفصل به على قول ضعيف، فقال: أعمل إذن إذا أتتك أولا، أولا في صدر جملة الجواب، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، لابد أن يكون الفعل مستقبلا، نعم، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. هذا أدخل ماذا؟ النداء على قول ضعيف. وفصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. طيب، وكان بقي بيت آخر وهو: وإن تجئ بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعمله، إذا تقدمها حرف العطف فماذا يا أخي حسن؟ ها؟ يجوز الوجهان، فأحسن الوجهين ألا تعمل. مثلا لو قال قائل: أنا سأجتهد في دروسي، تقول أنت: وإذا تنجح، ويجوز وإذا تنجح، وهو الأحسن. إذا سبقها حرف العطف فأحسن الوجهين ألا تعمل. طيب، الآية التي فيها ماذا يا أخواني؟ وإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا هكذا بالفاء، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، هنا تقدم ماذا؟ الفاء فأهملت، لا يؤتون مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون. والآية الأخرى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، الشاهد وإذا تقدم حرف العطف فماذا؟ فأهملت. وإن تجئ بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعمل. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.